من الرسالة التبوكية لشيخ الإسلام ابن القيم بعد أن ذكر أن الآية الكريمة وقول الله عز وجل وتعاونوا على البر والتقوى ولا تعاونوا على الإثم والعدوان واتقوا الله إن الله شديد العقاب. ألمح الشيخ إلى هذين الضدين، البر والتقوى في جانب والإثم والعدوان في جانب آخر، وذكر أن هناك علاقة بين البر والتقوى وهناك علاقة بين الإثم والعدوان. فالعلاقة بين البر والتقوى هي علاقة الاقتران والإفراد، كالعلاقة بين الإسلام والإيمان، وكالعلاقة بين الفقير والمسكين. دي علاقة إيه؟ إفراد واقتران. إذا ذكر أحد اللفظين مفردا دل على الآخر، أما إذا ذكر اللفظان فكل واحد له دلالة، كل واحد له إيه؟ له دلالة، كالإسلام والإيمان. إذا ذكر الإسلام بمفرده دخل فيه معنى الإيمان، إن الدين عند الله الإسلام. إذا الإسلام ده مش داخل في الإيمان، لا داخل في أوي. ولو ذكر الإيمان بمفرده أيضا دخل فيه الإسلام، يا أيها الذين أمنوا اتقوا الله حق تقاته. فيا أيها الذين أمنوا ليس هذا خطاب للمؤمنين دون المسلمين، ولكن يدخل في ذلك أيضا المسلمون. أما إذا ذكر اللفظان معا فإن الإسلام لما ظهر والإيمان لما بطن. قالت الأعراب وأمنا، قل لم تؤمنوا ولكن قولوا أسلمنا فأخرجنا من كان فيها من المؤمنين فما وجدنا فيها غير بيت من المسلمين. إذا الإيمان شيء والإسلام شيء آخر، وكذلك الفقير والمسكين. فالفقير إذا أطلق يدخل فيه أيضا المسكين، والفقير من يحتاج إلى غيره لإقامة أوده، اللي بيحتاج لغيره علشان مصالحه تمشي ده فقير. والفقير أتى من كسر الفقار عافاكم الله، وربنا يجعل هذا للمجرمين فقط دون الطيبين. الرجل لو اتكسرت فقاره إيه اللي يحصل؟ يبقى خلاص بيجيله شلل كامل، لا يحرك إيد ولا رجل ولا لو حرك رأسه يبقى من الله، نسأل الله تعالى العافية. طب الرجل اللي في الحالة دي أو الإنسان في هذه الحالة محتاج للي يقلبه واللي يأكله واللي يشربه، ومحتاج للي يقوم بشأنه كله، ربنا يعافينا. فلما كسرت فقاره احتاج إلى غيره، ولذلك سمي الفقير فقيرا لأنه مش قادر يقوم بنفسه، يحتاج لمين؟ لغيره، ده الفقير. يبقى مش شرط الفقير ده هدومه مدهولة وماشي حافي ورجله مشققة وعيان، مش شرط. يمكن يكون رجل مستور الحال ولا يعرف عنه حاجة ويكون في أشد الحاجة، يكون في أشد الحاجة. والمسكين من اسمه من أسكنه حاله، تجده دايما مسكين، مسكين أي ساكن، ساكن. الرجل لما بيكون معه فلوس ويكون مبسوط تجد عنده حيوية وعنده يجري هنا وهنا 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 بتاعش عارف ايه. طيب بقى فلس ومعاش مع اي حاجة، ايه اللي يحصل؟ يبدأ انه ايه؟ يكن، يبدأ انه يكن. فالمسكين من السكون، والفقير من كسر الفقار، دي كلها معاني موجودة في اللغة. يمكن لإنسان أن يكون عنده ملك، عنده أرض زراعية، عنده بيت، عنده كذا، ومع ذلك يكون فقيرا أو مسكينا، محتاج عشان يقدر يقوم بحاجة. افترضنا رجل موظف مثلا بياخد 1000 جنيه ونص، كلمة 1000 جنيه ونص دي تلوح البق، تيجي تبص كده إيجار شقة 1000 جنيه. طيب وبعدين بقى هما بيقولوا إن هما في العصر ده هيشتروا الفواتير كلها، سمعت إشاعة ما عادش فواتير لا كهرباء ولا مية ولا أي حاجة، الناس هتعيش زي أوروبا كده. في أوروبا ما يفتحوش فواتير خالص للخدمات دي، دي من حق المواطن في بلده إنه يتمتع بخيرات بلده. الله، ده أقل حق. النور ده حقك، والمية ده حقك، والوسائل الاتصال ده حقك، ده حق من حقوقك. فتشرب وتتمتع بالكهرباء ده حق من حقوقك. وكذلك الطب، ما فيش حاجة اسمها مريض يدفع فلوس وهو مريض، ده لا يمكن. لكن احنا عندنا هنا الأمور تانية مختلفة، أمور مختلفة. بالعكس، لو غلبان يدفع فلوس، طب لو مش غلبان يجامل، ما يدفعش فلوس. شوف الأمور ماشية ازاي، نسأل الله تعالى العافية. أما إذا اجتمع الاثنان الفقير والمسكين فأيهما أشد حاجة، الفقير ولا المسكين؟ المسألة فيها نزاع، وفي كل الأحوال الاثنين محتاجين، لكن أيهما أشد حاجة المسألة فيها نزاع. منهم من قال إن المسكين يحتاج ولكن عنده شيء، ومنه من قال العكس، الفقير محتاج وعنده شيء. الناس اللي قالوا المسكين محتاج وعنده شيء، أما السفينة فكانت لمساكين، يبقى هم غالبا محتاجين الصدقة وعندهم إيه؟ سفينة بتجري في البحر. الناس الفريق الثاني قالوا لا، الفقير هو المحتاج وعنده شيء مش المسكين. والقراءة أما السفينة فكانت لمساكين يعملون في البحر، بحار، فالمساك في البحر أي البحارة. والفقير قال الشاعر أما الفقير فمن كانت حلوبته وفق العيال فلم تترك له زبده. الحلوبة بتاعته اللي هي ليه؟ المعزة ولا الناقة ولا البقرة، يدوبك يحلبها قد العيال، يدوب شرب العيال وعايش على الحلبة بتاعت، وما بيبقاش منها أي حاجة. طب افترضنا حصل له أي مشكلة، يجيب فلوس منين؟ ما يتلاقيش، يبقى ده إيه؟ فقير. يبقى الفقير عنده حاجة بس محتاج، ده يبقى دي بيسموها الإفراد والاقتران. كذلك البر والتقوى، فالبر عند الإفراد اسم يدل على الخير كله، والتقوى عند الإفراد اسم يدل على خير كله. طب عند الاقتران يا ترى كل واحد له دلالة؟ أيوة نعم، البر يكون أعم من التقوى، لأن البر يشمل أركان الإيمان ويشمل شرائع الإسلام ويشمل أحوال القلوب، والتقوى متعلقة بحال القلب. فعند الاقتران التقوى تكون جزءا من البر. الشيخ ألمح لهذه المعاني وزيادة الكلام في هذا المجلس. قال الشيخ فإن حقيقة البر هو الكمال المطلوب من الشيء، هو الكمال المطلوب من الشيء والمنافع التي فيه والخير، لحقيقة البر، كما يدل عليه اشتقاق هذه اللفظة وتصاريفها في الكلام. التصاريف اللي هي الاشتقاقات التي تدور في كلام الناس، ومنه البر. البر ده نوع من أنواع الحبوب، وسمي البر برا لمنافعه وخيره بالإضافة إلى سائر الحبوب. البر ده اللي هو عندنا اسمه ايه؟ اللي هو القمح. عارفين القمح؟ عارفين القمح يا اخوانا؟ عارفين القمح؟ طيب هذا يسمى البر. القمح ده اللي هو البر يطحن يبقى دقيق، ويكسر يتعمل منه زي الفطير، ويكون في اللبن ما شاء الله يبقى بليلة، يبقى له أوجه كثيرة وهو مفيد جدا ونافع جدا. وسمي البر بالضم لمنافعه وخيره بالإضافة إلى سائر الحبوب. طبعا الكلام ده ينفعش في الذرة، لو الذرة نقعته فيه اللبن يديك ايه؟ يا دوبك تزغط به البط، لكن انت لا تاكل. ومنه رجل بار وبر وكرام بررة والابرار، دي مش موجوده في الكتاب، نسات البط دي مش موجوده في الكتاب. فالبر كلمه لجميع انواع الخير والكمال والمطلوب من العبد، يبقى كل انواع الخير والكمال والمطلوب من العبد كله يسمى بر. وفي مقابلته الإثم، ضده الإثم. وفي حديث النواس ابن سمعان أن النبي صلى الله عليه وسلم قال له: جئت تسأل عن البر والإثم؟ هذا حديث في الصحيح وفي السنن وفي غيرهما، اللي هو الحديث المشهور: البر حسن الخلق، والإثم ما حاك في صدرك وخشيت أن يطلع عليه الناس. فالإثم كلمة جامعة للشرور والعيوب التي يذم العبد عليها، فيدخل في مسمى البر الإيمان وأجزاؤه الظاهرة والباطنة. ولا ريب أن التقوى جزء أو لا ريب أن التقوى جزء هذا المعنى. وأكثر ما يعبر عن بر القلب وهو وجود طعم الإيمان فيه وحلاوته، وما يلزم ذلك من طمأنينته وسلامته وانشراحه وقوته وفرحه بالإيمان. فإن للإيمان فرحة وحلاوة ولذة في القلب، فمن لم يجدها، يعني الذي لا يجد حلاوة الإيمان في قلبه ولا لذة الإيمان في قلبه، فمن لم يجدها فهو فاقد الإيمان أو ناقصه. وهو من القسم الذي قال الله عز وجل فيهم: قالت الأعراب أمنا قل لم تؤمنوا ولكن قولوا أسلمنا ولما يدخل الإيمان في قلوبكم. فهؤلاء الذين نفى الله تعالى عنهم الإيمان وأثبت لهم الإسلام، فهؤلاء على أصح القولين مسلمون غير منافقين، وليسوا بمؤمنين إن لم يدخل الإيمان في قلوبهم فيباشرها حقيقة. الإمام البخاري وبعض أهل العلم ذكر أن هؤلاء الذين نفي عنهم اسم الإيمان كانوا منافقين، ولكن الصحيح أنهم ليسوا منافقين وإنما هم مسلمون والإيمان متصور منهم. وهذه المسألة شرحناها بالتفصيل في دروس الإيمان الأوسط. وقد جمع الله خصال البر في قوله تعالى الآدية، يعني من أروع الآيات ومن أجمع الآيات، الآية ينبغي للإخوة جميعا أن تحفظها، آية مهمة جدا في دراسة العقيدة. وأيضا هذه الآية كان فيها مجلس كبير عقدناه، قول ربنا عز وجل: ليس البر أن تولوا وجوهكم قبل المشرق والمغرب ولكن البر من آمن بالله واليوم الآخر، إلى قوله: وأولئك هم المتقون. فأخبر سبحانه أن البر هو الإيمان بالله وبملائكته وكتبه ورسله واليوم الآخر، وهذه هي أصول الإيمان الخمس التي لا قوام للإيمان إلا بها. صحيح. وهذه أصول الإيمان الخمسة التي لا قوام للإيمان إلا بها، وأنه الشرائع الظاهرة، البر زي ما جمع الإيمان جمع أيضا الشرائع الظاهرة، من إقامة الصلاة وإيتاء الزكاة والنفقات الواجبة، وأيضا البر، وأنه الأعمال القلبية التي هي حقائقه من الصبر. من الصبر، الصبر ده باب كبير جدا، لا سيما الصبر على طاعة الله، لأن في هناك ناس لا يصبرون على الطاعة ولا يصبرون على شيء. من الصبر والوفاء بالعهد، المسلم لابد أن يفي بالعهد، لا يكن حاله كحال إبليس، لا يكن حاله كحال إبليس. من الصبر والوفاء بالعهد، فتناولت هذه الخصال، فتناولت هذه الخصال جميع أقسام الدين، حقائقه وشرائعه والأعمال المتعلقة بالجوارح والقلب وأصول الإيمان الخمسة، ثم أخبر سبحانه عن هذه أنها هي خصال التقوى بعينها، فقال: أولئك الذين صدقوا، أي من حقق الإيمان والالتزام بالشرائع الظاهرة وأتى بالأعمال الباطنة، قال الله: أولئك الذين صدقوا، سمى الله تعالى ذلك صدقا، وأولئك هم المتقون، وسمى ذلك تقوى. وأدعو إخواني أن يراجعوا تبويب الإمام البخاري على هذه الآية في كتاب الإيمان. نقف عند هذا لأن الكلام الآتي سيكون عن التقوى، ونسأل الله تعالى أن يوفقنا إلى الخير كله وأن يصرف عنا الشر كله، وصلي اللهم وسلم وبارك على النبي الحبيب محمد وعلى آله وصحبه وسلم.